الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فاعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، نحمد الله سبحانه وتعالى الذي من علينا بهذا اللقاء المبارك، ونحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة العظيمة التي نحن فيها، نعمة هذه الدعوة المباركة. وقد سمعنا من أبي سهل أخينا عبد الإله نبذة طيبة عن حال هذه الدعوة في هذا البلد قبل سنين، وهذا مما يدعونا إلى شكر الله سبحانه وتعالى. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات، كل ذلك قال الله لعلكم تشكرون. فهذه النعمة العظيمة وهذه الدعوة المباركة، دروس العقيدة والتوحيد والفقه وسائر العلوم النافعة والتفسير والحديث تدرس في الليل والنهار، فاشية في أغلب الأماكن والمساجد، نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى. فهذا يدعونا أن نشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، فإن نعم الله إذا شكرت حفظت، وإذا لم تشكر سلبت. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فهذه نعمة عظيمة، والله إنها نعمة عظيمة. كتب السلف، عقيدة السلف التي دل عليها القرآن والسنة تدرس في الليل والنهار، تنشر وتبث، كل من أراد العلم وجده. كان الناس من يحب العلم منهم يتمنى درسا واحدا فلا يجده، فهذه نعمة نفرح بها ونشكر الله سبحانه وتعالى عليها ونحافظ عليها بطاعة الله والبعد عن معصية الله جل وعلا، فإن هذا مما تحفظ به النعم. إخواني في الله، في هذا المجلس المبارك نتحدث وإياكم عن كنز نبوي. أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أنه كنز، وأمرنا بكنزه حين يكنز الناس الأموال. هذا الكنز العظيم هو حديث من أحاديث سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو ما أخرجه الإمام أحمد والترمذي والنسائي عليهم رحمة الله وغيرهم، عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا شداد بن أوس، إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنز أنت هذه الكلمات. إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنز أنت هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. فتأمل إلى هذا الكنز النبوي العظيم الذي أرشد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الصحابي، وقال له: إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنز أنت هذه الكلمات. جاء في رواية النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في صلاته: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، إلى آخر الحديث يدعو به في صلاته. جاء في رواية الإمام أحمد قال شداد بن أوس: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا دعاء ندعو به في الصلاة، أو قال في دبر الصلاة، ثم ذكره. إذن هذه الرواية بيّنت هذا الذكر متى يقال، وأنه من الأذكار التي يدعو بها الإنسان في صلاته. وبيّنت رواية الإمام أحمد أنه يدعو به دبر الصلاة، أي في آخر الصلاة بعد التشهد وقبل السلام، وإن دعا به في ذلك الموضع أو دعا به أيضا في سجوده صح ذلك. فالأحاديث أو فالحديث الوارد محتمل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو به في صلاته، وهو دعاء عظيم مما تدعو به في صلاتك قبل أن تسلم من الصلاة أو في سجودك، فقد تضمن فقرات عظيمة وأدعية مباركة هي كنز للمسلم. إي والله إنها كنز. إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنز أنت هذه الكلمات، تنافسوا على الذهب والفضة وجمعها وكنزها، أنت أكنز هذه الكلمات. يشير بهذا إلى أن العلم الذي يحفظه طالب العلم خير مما يحفظ الناس من الأموال، ولا شك في ذلك، فالعلم هذا دين الله. ومن هنا ينبغي لطالب العلم أن يعرف قدر نعمة الله عليه، وأن يعتز بما يحمله من العلم وإن قل ماله، فهو في نعمة عظيمة وفي منزلة عالية. فلو كنز الناس الذهب والفضة وتنافسوا فيه، وكنز طالب العلم كتاب الله وأحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكان هو الرابح وهو الفائز في الدنيا والآخرة. فاعرف قدر نعمة الله عليك يا من تحفظ كلام الله وكلام رسوله، اعرف نعمة الله عليك، أنت في نعمة عظيمة، في نعمة كبيرة لا تقدر بثمن. ثم بين عليه الصلاة والسلام هذه الكلمات فقال: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. وهاتان الكلمتان بهما كمال الإنسان، وما دخل النقص على الإنسان إلا بالإخلال بأحدهما. فتأمل ما أعظمها من كلمتين: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، والأمر يشمل كل أمر، الثبات في الدين، الثبات على فعل الطاعة، الثبات على البعد عن المعاصي، الثبات في القبر، إذا سئل وفتن في قبره. فكل هذا مما تضمنته هذه الكلمة. فبدلا من أن يدعو بأن يثبت الله على الدين كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. والثبات في القبر، كان إذا دفن ميتا وقف على قبره وقال: اسألوا له التثبيت، استغفروا له واسألوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل. إذا دعا بهذه الكلمة صارت شاملة لكل ذلك. أسألك الثبات في الأمر، فكل أمر يسأل الله سبحانه وتعالى الثبات عليه. ثم قال: والعزيمة على الرشد. الرشد هو الفلاح والصلاح والاستقامة والهداية والصواب. والعزيمة عليه بمعنى عقد القلب على فعله وإنجازه وعدم تضييعه وعدم التفريط فيه. فسؤال عظيم، فالإنسان قد يدخل عليه النقص من عدم عزمه على الرشد، أي لا يفعله، يرى الرشد، يراه، يرى الطاعة، يرى العلم، يرى الخير، ويفتر يضعف، لا يتبع ذلك. قال الله تعالى عن قوم: وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوا سبيلا، ما عندهم عزم عليه. ترى الإنسان يرى الرشد، يرى الصيام، يرى القيام، يرى الصلاح، يرى الاستقامة، ثم لا يعزم عليها ولا يفعلها، تراه ضعيفا. تأتيه الفرص ومواسم الخير يضيعها، ما عنده عزم على الرشد، فهنا يدخل عليه النقص لأنه لم يأخذ بالرشد من أوله. إنسان آخر يأخذ بالرشد ويبدأ فيه لكن لا يثبت عليه ولا يستمر عليه، فيدخل عليه النقص من عدم ثباته في ذلك. فكمال الإنسان أن يعزم على الرشد، يرى الرشد ويعزم عليه، على فعله وإيجاده، ثم يثبت عليه. إيه والله هذا الكمال، رأى الرشد في العلم يعزم عليه ويدخل فيه ثم يثبت عليه، يرى الرشد في فعل الخير، في قيام الليل، في صيام النهار، في بث العلم، في الدعوة، يعزم عليه ويعقد قلبه على فعله وعدم تضييعه، ثم يثبت على ذلك ويستمر عليه حتى يتوفاه الله. هذا كمال الإنسان. الله جل وعلا أثنى على الرسل بهذه الصفة العظيمة بقول: وإبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. الأبصار أي معنى البصيرة في معرفة الحق، والأيدي أي أولي القوة في الأخذ بالحق والثبات عليه، فيبصرون الحق ويأخذون به ويعزمون عليه ويثبتون عليه. أكمل الخلق هم الأنبياء، وهم الذين رزقهم الله هذه الصفات. الآن كم من الرشد الذي نراه؟ نرى رشدا كثيرا، نرى علما، نرى صلاحا، نرى استقامة، نجد ضعفا ما نعزم عليه. وربما الإنسان تحدث نفسه بالخير لكن ضعيف، ما عنده عزم. أثنى الله تعالى على الرسل بالعزم: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. أصحاب عزم الرسل، كان الواحد منهم يواجه أمه، الله تعالى أعطاهم عزما عظيما. فلتكن أيها المسلم عندك عزم على الخير، أي تعقد قلبك على فعله وتصمم على إيجاده حتى توجده بتوفيق الله سبحانه وتعالى. وإذا فعلت الرشد وعزمت عليه فاثبت عليه وتمسك به لا تنقطع. هذا كمال الإنسان. تأمل الصديق الذي فضل هذه الأمة، أبو بكر الصديق الذي صار أفضل هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله بمعنى كلام الله: قال: والله ما فضل الصديق الصحابة بكثرة صلاة ولا صيام، ولكنه بشيء قام في قلبه، ما كان عليه من الثبات العظيم، ما كان عليه من الصلاح، من العزم على رشده الذي هو فيه. انظر إلى مواقف شديدة كادت تعصف بالمسلمين، كيف عزم الصديق على الرشد فيها وكيف ثبت حتى تعجب. مات الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن العرب من ارتد كفر بالإسلام، ومن العرب من لم يرتد لكن منع الزكاة، لم يؤدي الزكاة إلى أبي بكر كما كان يؤديها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقاتل أبو بكر المرتدين، وقاتلهم معه الصحابة، وقهروهم وردوا كثيرا منهم إلى الإسلام. ثم جاء إلى مانع الزكاة، قال: نقاتل مانع الزكاة. الصحابة كثير منهم توقف قالوا كيف تقاتل أناس المسلمين. عمر قال يا أبا بكر ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله؟ فكيف تقاتل الناس وهم يقولون لا إله إلا الله؟ ماذا قال الصديق؟ قال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عناقا أي شاة صغيرة من الزكاة كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قالوا إذن كيف تقاتلهم وهم يقولون لا إله إلا الله؟ قال ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بحقها، بحق لا إله إلا الله، والزكاة من حق لا إله إلا الله. قال عمر فشرح الله صدري لما شرح الله له صدر أبي بكر، فعلمت أنه الحق. وتابعه الصحابة فقاتل من منع الزكاة حتى استقرت دولة الإسلام، ثبات عظيم. عزم على الرشد يبصره الله بالرشد كأنه نهار يراه، فيبصر ويعزم عليه يصمم على فعله، وهذا الكمال. انظر إلى موقف آخر مع الصديق رضي الله عنه حين مات الرسول عليه الصلاة والسلام. أيضا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد جهز جيشا لغزو الروم، وجعل قائد الجيش أسامة بن زيد، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه. مات الرسول والجيش في سياق التحرك إلى غزو الروم. لما مات الرسول توقف الجيش، إذن يتأنوا حتى يدفن الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يقوم خليفة للمسلمين ثم يغزون الروم. فصار أبو بكر خليفة، وعلم الصحابة بمن ارتد من العرب من الأعراب، قالوا إذن هذا الجيش الذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم هيئة لقتال الروم نجعله لحماية المدينة. نحن الآن في أصل دار الإسلام وهي المدينة، ممكن أن يغزونا هؤلاء العرب الذين ارتدوا. الصديق قال والله لا أحل عقدة عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لا أرد جيشا قد بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم لينفذ جيش أسامة لقتال الروم. فالصحابة خافوا من هذا الموضع، قالوا العرب منهم من ارتد، نخشى على المدينة منهم، نخشى على نساء المسلمين، على بيوت المسلمين. هذا الجيش الذي هيئه الرسول فيه أغلب الصحابة. قال أبو بكر والله لو تخطفتنا الطير، وجاء في رواية ذكرها ابن كثير قال والله لو أن الكلاب جرت بأرجل أمهات المؤمنين ما أخرت جيش أسامة، ثبات عجيب. فخرج الجيش، فالعرب رأوا هذا الجيش العظيم خرج من المدينة في هذا الظرف، قالوا ما أخرج أبو بكر هذا الجيش في هذا الظرف إلا وعنده أضعاف هذا الجيش في المدينة، فكثير منهم ارتدع ورجع إلى الإسلام. وهنا كمن كمال الصديق، ظهر كمال أبي بكر، ثبات عظيم في مواقف تزل فيها أقدام. مات الرسول عليه الصلاة والسلام فكأن الصحابة نزل عليهم أمر أذهب عقولهم، شيء عظيم لم يستوعبوه حين سمعوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم مات. سمع عمر أناسا يقولون مات رسول الله، فخرج إلى المسجد قال والله ما مات رسول الله، ولا يخرجن فيقطعن أيدي أناس وأرجلهم، أي من المنافقين. جاء الصديق من بيته مباشرة، دخل على بيت الرسول، كشف وجهه، قبله، خرج إلى المسجد وعمر يخطب، فقام على المنبر قال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ قول الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وقرأ قول الله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فقام الصحابة يرددون الآية كأنهم لم يسمعوها إلا ذلك اليوم: أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم. فهذه الخصلة العظيمة إذا رزقك الله تعالى إياها رزقك الله تعالى الكمال في كثير من الأمور، ويدخل عليك النقص بقدر ما يفوتك من هذا الأمر العظيم، وهو العزم على الرشد والثبات على الأمر. فلذا سمى الرسول عليه الصلاة والسلام هذه الكلمات كنزا: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. ثم قال: وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك. أسألك موجبات رحمتك، أي أسألك الخصال أو الأقوال أو الأفعال التي توجب رحمتك، التي يحصل لي بسببها الرحمة منك. دعاء عظيم، كل إنسان يريد رحمة الله. فهذا سؤال عام: أسألك كل ما يوجب رحمتك. فكل خصلة وكل قول وكل فعل يوجب رحمتك أسألك إياه. ثم قال: وعزائم مغفرتك. وهذا أيضا كذلك، عزائم مغفرتك أي ما يحصل لي بسببه مغفرتك، وما أصل به إلى مغفرتك أسألك إياه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، أي أسألك أن توفقني لذلك وأن تعينني عليه. بعدين الماء، بعدين يا أخوان جلس. أسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، أي أسألك الإعانة على شكر النعمة، وأسألك الإعانة على حسن العبادة. وهذا أيضا من المسائل العظيمة، أن الإنسان يدعو الله تعالى أن يوفقه لشكر النعمة ولحسن العبادة. وكم علم الرسول صلى الله عليه وسلم من الصحابة هذا الدعاء، علمه معاذ، قال: يا معاذ إني لأحبك ثم أوصيك، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يسأل الله الإعانة على الذكر والشكر وحسن العبادة. كذلك علم الصحابة، قال: أتريدون أن تجتهدوا في الدعاء؟ قالوا: نعم. قال: قولوا: اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فهذا الدعاء اجتهاد في الدعاء، من دعا به كان مجتهدا في دعائه لله سبحانه وتعالى. وشكر النعمة أن يستعملها الإنسان في طاعة الله، أن يسخرها الإنسان في طاعة الله وفيما يعود عليه بالنفع في الدنيا والآخرة. فالإنسان يسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه لشكر نعمته. قال: وأسألك حسن عبادتك، أي أن أعبدك عبادة حسنة، أن أؤدي العبادة وأن أقوم بها على أكمل وجه. وهذا هو المقصود من الإنسان، فالله تعالى خلقه ليبتليه في حسن عبادته. هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أيكم أحسن عملا. فليست العبرة بكثرة العبادة كما قال بعض السلف عند هذه الآية، ولكن العبرة بإحسان العبادة. فمن أحسن عبادته لله تعالى كان حقق مراد الله تعالى منه، ومن لم يحسن عبادة الله حتى لو فعل العبادة الكثيرة وهي غير محسنة لا تنفعه. وحسن العبادة يكون بأمرين: بالإخلاص لله، والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا تكون العبادة حسنة إلا بهذين الأمرين: أن تكون العبادة خالصة لله تعالى، يكون الدافع له إلى فعلها والداعي له إلى إيجاد هذه العبادة هو إرادة وجه الله تعالى، إرادة الثواب، احتساب الأجر من الله جل وعلا. لا يفعلها لأجل الناس، لا لثنائهم، لا لمدحهم، لا يفعلها لنيل دنيا أو نيل منصب أو أي أمر من أمور الدنيا. وهكذا يفعل العبادة على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يتعبد حسب هواه أو حسب ما يشتهيه. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لتأخذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا، أي على غير هدينا وطريقتنا، فهو رد، مردود، لا يقبله الله منه. فعلمه الرسول عليه الصلاة والسلام أن يدعو بهذا الدعاء، أن يسأل الله تعالى أن يرزقه حسن العبادة. فكم من إنسان يتعبد ولا يحسن عبادته فلا تنفعه، وربما لا تقبل منه. الرسول عليه الصلاة والسلام كان في المسجد، فدخل رجل فصلى ركعتين، ثم جاء فسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم، قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، مع أنه صلى والرسول قال له لم تصلي، أي لم تصلي صلاة مقبولة. فرجع الرجل فصلى مثل ما صلى في المرة الأولى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فذهب مرة ثالثة وصلى، ثم جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول، فسلم عليه فرد عليه السلام قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقال الصحابي: يا رسول الله، والله ما أحسن غير هذه الصلاة، علمني. قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة، ثم كبر، ثم اقرأ الفاتحة، أو قال: ثم قرأ ما يترسر من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، لا تستعجل، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فهذا حسن العبادة. هذا رجل يصلي والله أعلم كم له يصلي، قال له الرسول: إنك لم تصلي، مع أنه صلى ثلاث مرات. وقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: أنت لم تصلي. لأنه صلى صلاة على غير هدي رسول الله. فلذا كان هذا من الدعاء العظيم أن يسأل الإنسان ربه هذا الأمر، أن يرزقه شكر النعمة وحسن العبادة. فإذا سألت الله شكر النعمة سألته أن يوفقك لصرف هذه النعمة فيما يرضيه، وهذا هو شكرها، شكرها أيضا بالقلب، شكرها باللسان. وهكذا حسن العبادة، إذا سألت الله تعالى حسن العبادة فمعناه أنك تسأل عبادة خالصة لله وعبادة موافقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال في آخر الحديث أو الفقرة التي قبل الأخيرة: وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. أسألك قلبا سليما، قلب سليم من ماذا؟ سليم، سليم من العقائد الفاسدة، سليم من التعلق بغير الله، سليم من التوكل على غير الله، سليم من كل عقيدة فاسدة. هكذا أيضا قلب سليم، سليم من الميل إلى الشهوات المحرمة، إلى الفتن الممنوعة شرعا، طاهر من هذه الأمور، سليم معافى منها. سليم أيضا مما يعرض للقلب من أمراض، سليم من الكبر، سليم من العجب، سليم من الرياء، سليم من الغل، سليم من الحقد، سليم من الحسد، سليم من الضغائن. قلب سليم لا ينجو يوم القيامة إلا صاحب القلب السليم، كما أخبر الله سبحانه وتعالى: إلا من أتى الله بقلب سليم. فيسأل الله تعالى قلبا سليما من كل هذه الأدواء. أسألك قلبا سليما، كم من الناس من قلبه في مرض، من الناس من قلبه متعلق بغير الله، من الناس من يخاف ويرجو غير الله، كم من أناس قلبه غير سليم، ترى قلبه يميل إلى المنكرات، إلى المحرمات، يميل إلى الفواحش، يميل إلى ارتكاب ما منع منه شرعا، قلب مريض. هكذا كم من قلب فيه الغل، ترى ظاهر الإنسان الخير ولكن يحمل في قلبه غلا، حقدا، حسدا، يحمل في قلبه عجبا، يحمل في قلبه رياء، يحمل في قلبه كبرا وترفعا، يحمل في قلبه أمراضا لو اطلع عليها الناس ما صدقوا الذي يدور في قلبه. فمن المهم أن يسأل الإنسان ربه أن يرزقه القلب السليم. وإذا سأل الله تعالى القلب السليم يكون مستحضرا لكل هذه المعاني، أن يسلمه الله تعالى من كل ذلك. وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. أسألك لسانا صادقا، وما أحسن اللسان الصادق. اللسان الصادق يرفع الله تعالى صاحبه، يعلم الناس أنه صادق، يكون لكلامه وقع عظيم، يكون لكلامه أثر بين الناس، يعلمون أنه صادق. فالصادق له ثقل، إذا قال كلمة صار لكلمته ثقل، لأنه صادق، يعلمون صدقه. فلذا يدعو الله تعالى أن يرزقه لسانا صادقا، وما أحسنه من دعاء. وكم في الأحاديث التي ترغب في صدق اللسان، وألا يكذب الإنسان بلسانه، فإن كذبه بلسانه ضرر عليه في الدنيا والآخرة. فيسأل الله قلبا سليما ولسانا صادقا. وصاحب اللسان الصادق كما سبق مرفوع محبوب معظم، كلامه له وقع وثقل بين الناس. صاحب اللسان الصادق لا يثير فتنا ولا يثير ضغائن ولا أحقاد بسبب صدقه الذي رزقه الله تعالى في لسانه، بخلاف صاحب اللسان الذي ليس صادقا كم يحصل بالضرر من لسانه الذي هو غير صادق. ومن العبرة ما ذكره الإمام الذهبي رحمه الله في كتاب الكبائر مبينا ضرر الكذب وعدم صدق اللسان ولو كان يسيرا، أن رجلا عرض عبدا من العبيد للبيع في سوق النخاسين، أي سوق بيع العبيد، فجاء من يشتريه فيسأل هل فيه عيب؟ قال ليس فيه عيب إلا أنه يكذب ممكن في السنة مرة. فقال هذا الرجل الذي يريد أن يشتريه: ما دام في السنة مرة شيء يسير سأشتريه. فاشتراه وهو قد علم أنه يكذب في السنة مرة. قال: فمضى في خدمته وحسن معاملته وهو يرى منه الخير حتى جاء ذلك الوقت والرجل لم يشعر به، فأتى إلى امرأة ذلك الرجل الذي اشتراه، قال: لقد بلغني أن زوجك قد عزم على زواج امرأة أخرى وعلى طلاقك فراقك. فاهتمت المرأة وأصابها كرب، قال: لا عليك، سأرشدك إلى أمر إذا فعلتيه ذهب هذا الأمر من نفسه. فما هو؟ قال: إن لحية في أطراف لحيته، في آخر لحية من جهة حلقه شعرة، إذا قطعتيها ذهب هذا الأمر من قلبه. فوافقت تلك المرأة وأتى إلى الزوج، إلى زوج تلك المرأة، إلى سيده، قال: يا سيدي، لقد بلغني أن امرأتك قد صاحبت غيرك من الرجال وقد عزمت على قتلك الليلة، فإذا جئت للنوم فتناوم، أظهر أنك نائم وترى صدق كلامي. ففعلا ذهب الرجل ينام وأظهر أنه قد نام، وجاءت تلك المرأة بسكين معها لتقطع تلك اللحية، ففطن لها الرجل فقام في يدها السكين فأخذها وطعنها بها. فانظر كذبة واحدة في السنة، انظر إلى ضررها وما فيها من المفاسد. كم والله من كذبة فرقت بين أخ وأخيه، كم والله من كذبة فرقت في صفوف الدعاء إلى الله تعالى، كم والله من كذبة فرقت بين من كان يشار إليهم بالبنان من أهل العلم بسبب الكذب وتحريش الكذابين. فلذا الرسول عليه الصلاة والسلام يرشد الشداد، وهو إرشاد لكل الأمة، أن يسألوا الله تعالى ذلك قلبا سليما ولسانا صادقا. ثم قال في آخر الحديث: وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. انظر إلى هذا الدعاء الجامع لكل خير: أسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. الله جل وعلا يعلم كل خير ويعلم كل شر ويعلم كل ذنب، لا يغيب عن علم الله شيء. إذن هذا السؤال معناه يسأل الله تعالى كل خير ويستعيذ بالله من كل شر ويستغفر الله من كل ذنب. أسألك من خير ما تعلم، أنت تعلم الخير كله يا رب، أنا لا أعلم، قد يكون هذا خير وأنا لا أعلم أنه خير، فأسألك كل الخير الذي تعلمه ترزقني منه، أسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم. أنت تعلم الشر كله، أنا لا أعلم الشر، قد أدخل في أمر أظن أنه خير وهو شر، فأستعيذك منه. هذا والله شيء عظيم. كم من إنسان يراه، يرى كم من أشياء يراها الإنسان خيرا وهي شر، وكم من أشياء يراها الإنسان شرا وهي خير. فإذا سأل هذا السؤال معناه أن الله تعالى يوفقه للخير ويصرف عن الشر، لأن الله يعلم الأمور على حقيقتها. أسألك من خير ما تعلم، فأنت تعلم الخير كله، لا يخفى عليك من الخير شيء، فأنا أسألك منه. وأعوذ بك من شر ما تعلم، فأنت تعلم الشر كله، لا يخفى عليك شيء من الشر، فأنا أستعيذ بك من هذا الشر، وأستغفرك لما تعلم. هناك ذنوب قد لا أعلمها أنا، فعلت ذنوب ولا أعلم أنها ذنوب، أو فعلت ذنوبا ونسيتها، أو فعلت ذنوبا وغفلت عنها، فأستغفرك لما تعلمه من ذنوبي، فأنت تعلم ذنوبي في حالي أنا لا أعلمها، إنك أنت علام الغيوب، لا يخفى عليك شيء ولو كان غيبا أي سرا غير ظاهر أنت تعلمه. فتأمل إلى هذا الحديث وما فيه من هذه الخمس الفقرات العظيمة التي علمها الرسول صلى الله عليه وسلم شداد بن أوس، والتي كان يدعو بها في صلاته، والتي كان يرشد الصحابة أن يدعوا بها في دبر صلاتهم، دعوات عظيمة. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. فحق لهذه الكلمات أن تكون كنزا يكتنزه المسلم. إذا كنز الناس الأموال، إذا كنز الناس الذهب والفضة، يكتنز هو هذه الكلمات الطيبات المباركات ويدعو بها في صلاته، فوالله إن فيها صلاح حال الإنسان في دينه ودنياه وآخرته. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، إنك على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.